صل على محمد وعلى محمد وعلى الجاهل وعبد على آلات المجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة في وجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول المبحث الثالث، التوادع أو التزيينات أو التحسينات، وقلنا هي ثلاثة أنواع، بعض منها يتعلق بنسج الألفاظ، وبعض منها يتعلق بنظم وترتيب الألفاظ، والبعض الآخر يتعلق بالخطيب من حيث الأقوال والأفعال، أي ما يتعلق بالأخذ بالوجود كما يقولون. في الدرس السابق تكلمنا حول التحسينات والتزيينات التي تتعلق بنفس الألفاظ، فأخذنا منها أمور، حوالي ثمانية أمور. الأمر الثامن من هذه الأمور التي تتعلق بنفس الألفاظ ولها مثلية التزيينات والتحسينات بالنسبة للخطابات، أن تكون الألفاظ خالية من الألفاظ الغريبة والوحشية، أو أكثر من ذلك من الألفاظ الوحشية. يعني ساعات الخطيب هو يتكلم قد يستخدم في خطابته بعض الألفاظ الغريبة الوحشية التي تشمئز منها النفوس ولا تستفيضها الأفهام. بطبيعة الحال الغرض أن كما قلنا كل الأمور التي تذكر في التحسينات وفي التزيينات كلها مرتبطة بغرض الخطابات، يعني كل أمر يقف دون تحقق غرض الخطابة الخطيب عليه أن يجتنبه ويتحذر منه. فلو أن الخطيب تحدث بلغة استخدم فيها الألفاظ الغريبة والوحشية أو ألفاظ غير متداولة ومعروفة عند الناس الذين هم المخاطبين الذين يستمعون إليه، بطبيعة الحال الغرض وراء الخطاب لا يتحقق، والغرض هو إقناع الجماهير التأثير على نفوسهم بعين ما يقوله الخطيب. فعلى الخطيب أن يمارس الدور الذي يحضر به غرض الخطاب، أو استخدام الألفاظ الوحشية والعياذ بالله، مثلا كان يشتم ظالما أو يشتم عالما أو أي أسلوب يستعمله مثلا في خطابته ويريد أن يسقط جهة معينة أو يوجه اللوم أو يوجه الأمور إلى جهة معينة، الألفاظ الذي يريد أن يوجهها إلى هذا الشخص أو إلى هذا الشيء يجب أن تتناسب وتتناغى مع فهم المستمعين. يعني بعبارة أخرى أن يريدهم بين الطرق، لأن بعض الأوقات مثلا هذا الخطيب يريد أن يشتم ظالما فيأتي ببعض الكلمات الوحشية لأبناء الشارع البديهة حتى يشتم بها، وإن كان ذا توابع وإن كان ذا توابع، لكن لعلنا منك أن يكون منك أنت الخطيب الذي نريد منك أن تؤثر على الجمهور أن تستخدم ألفاظ وحشية معينة بديهة بالنسبة للحالة الظالمة، وإنما يستخدم الألفاظ التي يمكن أن يؤدي بها الغرض من دون أي مر إلى احتياط الجماهير، يعني يوجب عندهم ردة فعل عليه تجاهك، ويستخدم كما يستخدم القرآن أو يستخدم الأحاديث المحصولية وغيرها الكنايات التي تريد أن تصل بها إلى غرضها من دون أن يكون لها مساق أو شمئزاز أو نفرة في نفوس المخاطبين. هذا هو السام. التاسع، أن تكون الألفاظ التي يلقيها الخطيب بالنسبة للمخاطبين مشتملة على المحسنات البديعية، استعارات، مجازات، كنايات، جنات، شنو بعد من هاي المحسنات البديعية؟ الجنات ثم الطباع وغير هذه الأمور التي عادة تستخدم نوع من التصريعات البديعية التكميلية للفظ حتى يكون اللفظ فيه نوع من الإطراف والجمال والرقة حتى تقبله النفوس وتتفاعل وتمتعن به. ثم أنه بطبيعة الحال استخدام المحسنات البديعية أو الاستعارات أو المجازات لابد أن تكون هذه المحسنات وهذه الاستعارات أن لا تكون غريبة على الناس، يعني فرض أن على الإنسان يضرب
او يستعير مثلا استعاره معينه وياتي بمجال معين او بتحسين معين، ولكن هو غريب حتى من المخاطبين والمستمعين في طبيعه الحال. هذا لا ينفع، لا ينفع الخطيب في ايصاله الى غرضه بالنسبه الى المخاطبين، لانه لا يفهم ماذا يريد من وراء هذه الاستعاره، ولا يفهم ماذا يعني من وراء هذه التسليمات التي ذكرها. وانما يجب ان تكون التحسينات التسليمات التي يذكرها سواء كانت محسنات طبيعيه او مذاكرات او استعارات او كنايات يجب ان تكون غير غريبه وانما موافقه لفهم جمهور المستمعين. تمام. الى انه شيء اذا خرج عن حده لقي ضده لا اشكال، يعني اذا كثر عن حده بحيث انه المفروض ان تكون في الخطابه شيء من الاستعارات من الكنايات من كذا، منيح كلي خطاب اللي يريد يوجهه واللي يوصل الى نفوس الجماهير الى مقطوعه ادبيه لا تحد الغرض، كلها مليئه بالاستعارات وكلها مليئه بالكنايات وكلها مليئه بالمحسنات، وانما يمزج في اثناء خطابتك بين شيء من الاستعارات والكنايات وشيء من المحسنات من التصريعات البديعيه، بحيث انه يتلاعب الجو في جو ادبي وجو يحقق الغرض الذي يريده الخطيب، ان لا يخرج عن حد الاعتدال في خطابته. ان تكون ماهرا، ان تكون الجمل مزدوجا موزونه المقاطيع، يعني لها ايقاعات موسيقيه خاصه يقبلها الجمهور في الاستماع اليها. فطبيعي مقصوره موزونه ليست تفعيلات عروضيه التي هي في الشعر، وانما موزونه بمعنى انها من حيث مثلا كما تاتينا الكلمات متساويه في الجمل او متقاربه او الاصوات تكون متقاربه حتى تعطي ايقاع موسيقي معين لا التفاعلات المقصوره في علم العروض، وهي على انحاء متفاوته ومتصاعده تختلف بحسب ذوق الخطيب لهذه الجمل المزدوجه. منها ان تكون مقاطيع الجمل متقاربه في الطول والقصر، يعني اذا كانت هذه الجمله طويله بدل معناها طويله حتى يصير ايقاع واحد فيكون ستكون اوقع في نفوس المستمعين واكثر اثار كما يمثل لذلك. بكثره الصمت تكون الهيبه وبالنصفه يكثر المواصلون، بكثره الصمت تكون الهيبه، وان كانت هنا طبعا من حيث الحروف والكلمات غير متساويه، لكن المقطع من حيث الطول والقصر تقريبا او القصر تقريبا واحد. بكثره الصمت تكون الهيبه وبالنصفه يكثر المواصلون، تصير فيها ايقاع معين، هذا مقاطيع مزدوجة او جمل مزدوجة من حيث المقاطيع، لان هذا المقطع تقريبا من حيث الطول يساوي هذا المقطع ومن حيث القصر يساوي هذا المقطع، هذا اولا من دون الحافظ الى الكلمات ومن دون الحافظ الى الحروف التالية المتساوية او غير متساوية. بعض ان تكون عدد كلمات المقاطع المتساوية، بالاضافة الى انه منحو فيه الامر الاول الطول والقصر، ولكن الحرف الكلمات عددها متساوي، عدد الكلمات متساوي، كما هو في مثال العلم وراثة كريمة والآداب حلل مجددة، فإن العلم ثلاث كلمات من الجملة الأولى، العلم وراثة كريمة ثلاث كلمات، كذلك في مقابلها ثلاث كلمات الآداب حلل مجددة، هذه ثلاثة عدد ثلاثة، هذه تساوي حيث المقاطيع كلمات المقاطع متساوية، ثلاث كلمات في هذا المقطع، ثلاث كلمات يعني طبعا بإضافة إلى الطول، طول واحد والقصر، ما دام كلمات متساوية فلا بد من الأمر الأول محفوظ وهي الطول أو القصر في المقطعين. ثالثا أن تكون الكلمات بالإضافة إلى تساويها، الكلمات متساوية بالإضافة إلى التساوي التشابه والتعادل في الحروف. تشابه بين الكلمات وتعادل الحروف بين المقطعين. نحن طبعا مقاطع أو مقطعين. أقوى ما يكون التصنع في أوائله وأقوى أقوى الأولى تشاور موجود. ما يكون ما يكون أقطع فرصبعا وانتعال تقاربا في أوائله وأوائله تقريبا بين التقابل. أقوى ما يكون التصنع في أوائله وأقوى ما يكون الطبع في أوائله. فما نجد بالإضافة إلى في التساوي يعني حيث الطول والقصر والتقابل في عدد الكلمات التساوي في عدد الكلمات التشاور بينها بين الكلمات والتعادل في الحروف نجد بين المقطعين على الأمر واضح المعنى. أقوى أقوى ما يكون تصنع في أوائل الأمر الخامس أو الرابع أن تكون المقاطع بالإضافة إلى التشابه والتعادل في الحروف والكلمات أن يكون هناك تعادل في المد وعدم المد. يعني إذا كان في هذا المقطع مد في هذا الموضع في المقطع الثاني في نفس الموضع مقابله أيضا مجمد. إذا كان هنا لا يجمد هنا أيضا لا يجمد. طبعا هذه المرتبة أعلى أن يكون هناك تعادل في المد وعدمه بين المقاطع كما هو المثال. طلب العادة أفضل الأفكار وكسب الفضيلة أنفع الأعمال. طلب العادة أفضل الأفكار وكسب الفضيلة أنفع الأعمال. نجد أن المد واحد في نفس الموقع. هناك عدم مد عدم مد هناك يوجد مد هناك يوجد مد إيمان. الأخير أن تكون الحروف الأخيرة طبعا ما استجعر أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطيع متشابهة كما لو كانت مسجعة نحو تكون فيها الحرف الأخير نفس الحرف الأخير في هذا المقطع مثل الحرف الأخير هذا المقطع تكون على سجعة واحدة. الصبر على الفقر قناعة والصبر على الذل والصبر على الذل صراعة. فنجد أن القاعدة واحدة أو قل السجعة واحدة نتيجة للتشابه بين الحروف الأخيرة. هذه الأمور عرض عنها أو يراعيها الخطيب في أثناء خطابته باعتبار أنها جمل مزدوجة موزونة مقاطية سواء كان تشابه في الطول والقصر تشابه في الحروف تشابه في الكلمات تشابه في المد المد تشابه في الحروف الأخيرة كلها تدخل في كأسلوب تنبيهي تحسيني استخدمه الخطيب لتأثير في نفوس المخاطبين والمستمعين. ثم الأمر الثالث هو النوع الثالث الذي تحصل به التزيينات والتحسينات ما عبر عنه الأمر الثالث وهو النغم والترتيب بنفس الألفاظ. تعرف أن الحق نفس الألفاظ فيها تزيينات وتحسينات وتعرف أن النغم والترتيب للألفاظ الذي يستخدمها الخطيب في أثناء خطابته. النظم والترتيب يعرف الأمر أن هذا يكون أول هذا يكون بعده. هذا المفروض الترتيب. لو اختل الترتيب راح يصير تشويش من نفسية المخاطب وبالتالي إغراض الخطيب لا يتحقق. وقلنا كل هذه الأمور متعلقة بماذا؟ بغرض الخطيب وكل شيء يقف دون الغرض يجب أن يبتعد عنه الخطيب. من مسألة من ضمن الأمور التي تقف دون تحقيق غرض الخطيب هي مسألة الاختلاف في الشرط النظمي والترتيب. كل الأمور يجب أن يرتبها الخطيب حتى لا تتلا غرضه. لو اختل الترتيب والنظم لا تتلا غايته لا بداية الخطيب لا غرضه وغايته. من ضمن الأمور هناك جزءان أساسيان يستخدمه الخطيب وهما ما يعبر عنهما بالدعوة والدليل. يعني الإنسان لما يدير في خطابة معينة وموضوع معين لا بد أنه يدعي دعوة معينة ولا بد أنه يقيم الدليل على دعوة. عندما نلاقي الخطابة قلنا أعم من الخطابة الجماهيرية والخطابة الفكرية وغيرها أعم زي حتى على هنا حتى في الجريدة أنه خطابة حتى في الاثنين يتكلموا هذا الخطابة. هذه الخطابة الجزء الأساسي الدعوة والدليل. ومقتضى النظم الطبيعي بين هذين الجزئين اول ماذا يكون؟ اول الدعوة ثم هذا ثم الدليل. يعني اول الطبيعي يتكلم عن الدعوة دعوة الذي يحملها ثم يقيم الدليل على الدعوة الذي يحملها دين. وتارة قد تقتضي مصلحة الإصلاح أن يقوم الخطيب بالعكس، أن يقوم الخطيب بعكس ذلك، وهو ماذا؟ أن يقدم الدليل على ماذا؟ على الدعوة. طبعا هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى قدرة الخطيب نفسه. يعني هو الخطيب بقدرته الخاصة المشكلة بأنه هل يسير وفق المسار الطبيعي أو لا؟ أنه بعض الأوقات المسار الطبيعي في الخطابة في أثناء العرض أن يعرض الدعوة أولا ثم يقدم الدليل على دعوة. بعض الأوقات العكس قد تقتضي مصلحة الأثناء، وخصوصا في الأفراد النفوس الضعيفة التي لا تفهم الدعوة مباشرة، وإنما أولا تحاصر عقلها محاصرة بالدليل، لقد تخدم الاسلوب كما هذا الاسلوب جيد. بعض الأوقات أن الإنسان محاصر العقل بالدليل أولا يقول له اعتقد أنه مقدمات كذا، بعد أن يحصل تعرف الدعوة يخرج من الدعوة لا يقدر ماذا يحمل من الدعوة، وإنما يقول له الأدلة والأدلة والدليل لا يقول إلا على مقدمات مسلمة يسلم بها الحضر ولا مشكلة هذه مقدمات أولية بديهية قضايا مسلمة كذا يستعرضها بعد أن يقيم الدليل ويحاصر عقلية المخاطر يستعرض له الدعوة. بعد ذلك غير الدعوة المخاطر لأنه آمن الدليل حاصرت عقله بإعراض أخرى حاصرت عقله بكل ما لديك من أدلة وبراهين ومقدمات مسلمة يستقبل الدعوة من غيرها. أما لو قدمت له الدعوة أولا قدم له الدعوة فمجرد أن يسمع الدعوة فيضايق وما خليك على هذا وكل راح تكون عندك نفسية استعداد وحالة تهيؤ كل دليل راح تجيبه شو يسوي كما هو في الجدل مع عالمه أنه يكون عنده حالة طيب كلما استعرضت دليلا هذا دعوية النقل هذا الدليل. بينما لو استخدمت العقل قدمت الدليل أولا على ماذا؟ على الدعوة. هذه من ضمن الأمور التي تكون من المصلحة أن نقدم فيها الدليل على الدعوة. ولكن بالإضافة إلى هذين الجزئين، يعني بالإضافة إلى الدعوة والدليل الذي ذكرناهما، أن أقوال الخطابية لا بد أن تشتمل على أمور ثلاثة يذكرها يحتاج الخطيب في نفس ليس في نفس الألفاظ وإنما في نظم والتأثير لهذه الألفاظ وهي أمور ثلاثة يذكرها. الأمر الأول يعبر عن التصديق، الأمر الثاني يعبر عن الاختصار، الأمر الثالث يعبر عن القاتمة. سبحان الله دائما يستخدم في الفطرة والكتابة والكتابة وطبيعي كل تصديق يختلف عن الآخر. احنا سبق اذا نتذكر اشرنا الى معنى التصدير قلنا مقصود من التصدير يعني الصدر يعني اول الشيء العبارة الاخرى ولذلك التصدير مقصود منه اول الكلام واول الكلام الذي تريد ان تلقيه للمخاطبين للجمهور للمستمعين يجب ان تمحى فيه امانهم وهو ان تحكي ما تريد ان تطرحه في الموضوع. يعني انت تتحضر عن المقدمة انت تريد تقدم لموضوعك وسبب من ضمن الامور التي اشرنا اليها الخطيب اللي يريد يلقي خطابه فبعض الاوقات الخطيب نتيجة عمر بعيد قدرة ثاني الذي بداية الأرض أن أفاد تور في الوقت المتأخر بعد جلسة الكلمة فتجده يأتي طبعا يأتي الكلمة ويحدث لك اعتذارات ممثلة ومضبطة ومحكمة الإفتام الاعتذار على الصدق مغلب الإفتام يحدث وليه اللي قاعدين يمجون يلا عندنا شيء كما ما عندك بعد شيء اعتذار غير رسمي مقبول اعتذار غير رسمي مقبول ومعنى الأرضان قد تدل قوة الخطيب وقدرته على أن لا يعتذر ما يعتذر وإنما الاعتذار بعد الإفتام كلما عرضت عليه أو عرض الخطيب على قدرته الشخصية كلما عرض عليه مثلا اشتراك أو ناقد معين فيكون واجب بهذا التقرير أنني لست محضرا لهذا الكلام زين وأنا مو متوجه لي ما قدير لكن يحاول الخطيب بقدر الاستطاعة أن لا يستطيع على كل حال هذا التصوير او هذه المقدمه التي سيطرحها الخطيب يوضح فيها الموالاه التي سيطرحها في الموضوع حتى يهيئ مسؤوليات المخاطبين للدخول فيما يريد ويمثل يقول هذه التصوير مثل معلقه المؤذن المؤذن لما يريد يؤذن فتجده قبل ان يريد يتنحنح اولا قال لما يتنحنح مجرد اسمع ان احنا عادي يقولون بالمؤذن راح ياذن فكانما قدر اذانه بهذا الامر او مثل كما يقول المطرب بعض المطربين عندما يريد ان يغني يستخدم بعض النغمه الموسيقيه في صوته حتى يشعر الاخرين بانه سيغني مثلا اغنيه معينه او غيرها او مثل المنبر الحسيني حتى يشعر أن الإنسان نعرفه هذا يلقي خطابات جماهيرية ويلقي محاضرات أم يقرأ حسينية هذا المعروف فلا نعلم هل سيلقي خطابة حسينية أو سيلقي محاضرة أو غيرها فيقدر عندما أتي بهذه المقدمة يا ليت لو كنا معصومين من لا من هذا الخير شنو نقول بعد؟ نقول هذا خطاب حسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما الجنون ما يعمل محاضرة هاي التصدير يكون مشير إلى هذا الأمر ثم يقول بأن الخطيب الذي يريد أن يستعمل التصدير لا بد له من مراعاة أمرين حتى تتم خطاب سواء كان خطيب أو دافع أو غيره لا بد لهما من مراعاة هذين الأمرين في خطابتهما أو في كتابتهما. أما الأمر الأول، الخطيب لما يريد يتكلم بقدر الاستطاعة أن يراعي في خطابات الليل كل هذه الأمور وصلت الوراء لغرض الخطابة إقناع الجمهور. يعني كل شيء العربية يحاول يتكلم عنها. فهذا الخطيب لما يلقي خطبته ويأتي بما ينفر المخاطبين مما يبعث الاشمئزاز في نفوس المستمعين والمخاطبين بطبيعة الحال على تبقى تنافيا للغرض كان يبعث في نفوسهم النفرة افترض انه في حرب الزوار فيقوم ويأتي بأمور تحزنهم وتألم قلوبهم أو تؤذيهم فلا يعيش محزون الاستماع لهذا الخطيب بل إذا عندهم قدرة يحاولون ينفذونها من على المنبر ويضربونها وتزول من المكان أو تظل في مجلس عذاب وحزن يأتي لك بأمور مفرحة يؤتي بها ويفرح بها قلوب أهل الخطيب سبحانه فلا تقبل هذا الكلام قلت لك بأساس الحميد فهذا البعض يمسكونه من على رمزه ويرمونه إلى الشارع وإنما على الخطيب أن يراعي ما يوافق نفسيات الجماهير المستمعين قبل يومين أحد الأشخاص يحدثني عن شرط ما يعني قليل هو كان يتحدث في أحد المجالس منطقة معينة تعرف فكان احنا مساعدة طارق على حد تعبيره. هذا القضيب أراد أن يتحدث فتحدث هذه المنطقة معروفة في حبها وحبتها وتعلقها الشديد بماذا؟ بالكرة، الكرة خصوص الكرة الرياضة وشديدين تعلق. كأنما نعرض في المجلس قلة الأشخاص، مجلس متوفر فيه الأفراد وكذا، بس ليس من عدد كثير. فأراد أن يوجه إرشاد ونصيحة إلى هذا الأمر بأن الشباب اليوم كلهم يتوجهون للكرة وكذا والمجالس الداخلية، وبدأ ينزل على الكرة والكرة واعتبرها محور حديثه ونزل في هؤلاء الذين يتوجهون للكرة ويتوجهون للمجالس الداخلية. كان في البعض الجالسين في هذا المجلس أيضا من عشاق الكرة، زين؟ في اليوم الثاني أيضا يحضروا هذا المجلس. بل اعترضوا فجلس اقراض على الخطيب يتكلم عن الكرة يشتغل. فاضطر الخطيب في اليوم الثاني ان يعتذر اعتذار رسمي وصريح امام الجماهير عن هذا الامر الذي الخطيب يحاول كلما استطاع خطيب او كاتب كلما استطاع ان يبتعد عن الامور التي تنكر او تسعى الصدق والاشمئزاز في نفوس المخاطبين كلما استطاع الى ذلك في السبيل يحاول ان يبتعد عن هذا الامر حتى يؤدي غرضه وراء الشمال. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الخطيب اللي يريد يصدر كلامه ذلك قديما تصدير، وكثيرا ما يكون لبعض طلبة العلوم الدينيين يصدر كلامه ويقول اتكلم مقدمة اتكلم حتى بعض المطلوبات الاصيله، فياخذ نص ساعة او اكثر كله في مقدمته وفي تصديره. زين بعد نقول يبدو اللغة لا يتكلم عندي عدد النقاط هاي المقدمة وعندي عدد النقاط معنى ذلك وهذه الاطالة طبيعة تكون مملة وما يصير اقبال، يعني كم الموضوع حقق الغرض على مدير يتكلم في الموضوع تصديرا يصبح هو نفس الموضوع وهذا ينافس غرض خطير. فلازم انه يراعي الاقتصاد بقدر الامكان في عباراته التي يريد ان يدخلها في التصدير ويجب ان تكون عباراته مفهومه وواضحه. على كل حال يعني هو بقدر الاستطاعه الخطير ان يراعي ما يتوافق مع الجمهور، قد يختصر اختصار شديد في تصديره، قد يطل وعزاء في تصديره، قد يقول كلاما معتدل. هو يراعي مثلا الاختصار بحيث انه لا يطيل كثير في التصدير، ما يتناسب مع التصدير ان يطيل الكلام. الامر الثاني من الامور التي يجب ان يراعيها في النظر، يعني اولا يبدا بالتصدير، ثانيا من حيث النظر الاختصار كما يعبر عنه. وهذه نوع من الشوارب من المطران الاختصار هي نوع من الشوارب يذكرها ليصدق بها المطلوب الذي يريد ان يقنع به الجماهير. يعني إشارة الخطيب في اثناء خطبته يستعرض موضوع معين، فيستعرض الى جنب هذا الموضوع ماذا؟ يستعرض قصة معينة، قصة لها تأثيرها، خصوصا اذا كانت هذه القصة مليئة بالشخصيات المؤثرة التي لها وزن وتأثير في قلوب المستمعين. مثلا قرأت كلام ينقل قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او قصة عن أئمة المعصومين صلى الله عليه وسلم، او قصة مثلا عن إمام رضوان الله تعالى عليه. بطبيعة الحال تكون هذه القصة لها تأثير في نفوس المستمعين. واليوم احنا نلحظ بأنه الأسلوب القصصي أسلوب مميز وفن مميز يستخدمه القصاصون واهل الادب حتى يوصلوا افكارهم ويلقنوا الاخرين ما يريدوا ان يصلوا اليه. صن القصص الشيوعيه انتشرت في فتره معينه مع نمو ورشد الحزب الشيوعي، انتشر اسلوب القصص واصبحت القصه الروسيه تترجم في اسرار حتى تصل للبلدان التي تستقبل الشيوعية وهي في داخلها لا تحاول ان تلقن القارئ او المستمع الى الغرض الذي يريده الشيعي من خلال القصه. فدسنا الفصل اسلوب مهم يمارسه اصحاب الفن من اجل ترويج افكار ومن اجل اقناع الاخرين. زين، وان كانت في نفس الوقت القصه فيها نوع من الخيال، لكن على اي حال ان هذه القصه تشبع النفس الذي عند الانسان والغريزه التي هي عباره عن شهوه الاستماع الى القصه. وعادة الانسان شوف اي انسان ارد القصه معينه تقبل النفوذ عليه وان كان فيها نوع من الخيال، ولكن حب الانسان وشهوته الى الاستماع الى القصه وان كان فيها خيال يحتاج الى تلبيه واشباع على النفس وخيال عن حب الاستطلاع. فالقصه مساله مهمه يحتاج ان تطيب في اثنائي. وخصوصا للخطباء الحسينيين يحتاجون كل الاحتياط لمساله الانتصار. جو الخطابه الحسينيه يختلف عن جو الخطابه الجماهيريه، يختلف عن جو المحاضره. جو المحاضره ايضا يحتاج الى شيء من الانتصار، ولكن ليس الى الاختصاص الكثير الذي يحتاجه في الخطابة الحسينية. في الخطابة الجماهيرية لا يحتاج الى اختصاص، اما في الخطابة الحسينية يحتاج الى اختصاص من كثير من الموارد. يعني يذكر شاعر من هنا، يذكر قصة من هنا، يعني شبه الكشكول تقريبا الخطابة الحسينية، يحتاج الى العرض الكثير. وطبعا هذا يعتمد على فن الخطيب نفسه. يعني بعض الأوقات قد يستعرض الخطيب قصة تسمعها من على الخطيب وتسمع نفس القصة من خطيب آخر، يكون عملية العرض، عملية العرض مسألة مهمة بالنسبة للخطيب. نسمع اللي وراء وجينا إن شاء الله في الأمر الثالث التزيينات والتحسينات الراجعة إلى الأخذ بالوجوب، لو راجعة إلى نفس الخطيب نفسه. عملية العرض مسألة مهمة، عملية العرض مسألة مهمة. يعني والقصص اللي يريد يقص يحولها الى نوع التمثيلي والمسرحي. يعني بعض الاوقات تريد تسمع الثلاث تسمع قصه من خطيب، لا القصه تسمعها من خطيب اخر تتمنى تقول لي يلا اختصر هاي القصه او تعني، لكن نفس القصه انت تسمعها اكثر من مره من خطيب الاخر تسمعها اصلا تلتهب وتحس بلذه خاصه. هذا يرجع الى نفس العقل الخطيب. وانا اتذكر احد الخطباء في سوريا خطيب عراق، هذا عنده مذكره خاصه يجمع فيه كل القصص التي لها مغزى والتي لها اغراض معينه واهداف معينه، قصص بعضها واقعيه قصص بعضها غير واقعيه مكتوبه عنده ويحفظها حفظ ويستخدمها بكثره في الكتابه. استخدمها عمليه الاختصاص استخدمها بكثره في الكتابه. وعجيب انجر فرد في عملية العرض للقصة، يعني خليها نوع من الحوار، تفاصيله تتغير، حركات اليد تتغير، اسرار الصوت، ارتفاع الصوت، انخفاض النبرات، طبيعة كلها اثر في المستمع المتقبل لهذه الفرصة. والخطيب الطالع القادر على ان يوصل الى افراد الخطابيه في فن الخطابيه بعمليه العرض بالاضافه الى النظم والترتيب في طرح الامور الخطابيه. الامر الثالث الذي لابد ان يراعيه الخطيب في عمليه النظم والترتيب هو الخاتمه، ما يعبر عنه بالخاتمه، يعني ما يختم به حديثه. عاده اللي يريد يختم خطابته يلخص ما دار في الخطابة. احنا اذا نتذكر في اثناء الخطابة في صناعة الخطابة المقاوية ذكرنا ايضا من الامور المهمة للخطيب سواء كان خطيب حسين او يلقي محاضرة او يلقي خطابة جماهيرية، خصوصا خطابة جماهيرية ليست مهمة جدا فيها مسألة، مسألة التنقيط، مسألة التنقيط مسألة مهمة جدا، يعني تجعل المخاطب يفهم ما يدور. يعني لما يروح حد يسألونه عما تحدث الخطيب يقول لك في ثلاث نقاط، موضوع وكذا عنوان الموضوع هذا سمي عنوان بعنوان النقاط التي تحدثت فيها النقطة الأولى والثانية والثالثة. النقطة الأولى استدل لها بكذا رواية وكذا حديث وكذا قصة، الثانية كذا، الثالثة كذا، ثم عرض الثاني الشيء ونشط كلامهم بهذا وخرج بهذه الخلاصة. أن بعض الأوقات استعراض النقاط تريد تستخدم من وراء خلاصة قالت معينة هاي النقاط الصلاة لو لم تجد لو لم تحصل المجتمع يحصل فيه تفكر أو المجتمع يحصل فيه كذا تأخذ الخلاصة التي توصل إليها. تجد جدا مسألة مهمة في وصول المخاطب والمصطلح إلى نتيجة من وراء الخطاب أو بأثناء الإعارة. صار أنه الآن صار خطبائي تجي يريد يتكلم يستعرف عارف أن الخطباء الفصيليين يستعرض له سورة معينة آية معينة أو حديث أو مقطع من خطبة اللي من خطبة يعني المؤمنة أو خطبة أحد المعصوم صلى الله عليه وسلم حاول الخطيب سواء كان جهاني أو خطيب يلقي مخاطبة أو خطيب فصيلي خطبة الخطباء الفصيليين أنا أؤكد عليه أكثر من شيء الخطباء الفصيليين هذا الذي يستعرض الخطبة لما يستعرض الحديث يحاول يستخرج منه عنوان يعني يخلي عروض فكره رئيسه للخطبه هذه الخطبه تدور حول فكره معينه هذه الخطبه الحديث تدور حول فكره معينه يعتبرها عنوان زين وهو يستعرض ما يقوله يحاول ان يشير الى العلوم الانسانيه اليوم علم الاجتماع علم النفس علم هاي الأمور العلوم التي تتعلق بعلم فجد يعني يقول مثلا صبروا الآن شكرا هذا الموضوع الثاني ويقول مثلا نقوم دون مملي أسس النظريات علم الاجتماع عند العرب أو جسكارت الذي هو أسس علم الاجتماع وكذا فإحنا في رواياتنا كثير من الأمور التي تدل على علم الاجتماع أو مثلا ما نقول بأنه إحنا أسسوا علم مثلا نقول مو هكذا يقول علماء الناس الشكل عندنا في الرواية مثل مسألة الإسقاط مثلا الإسقاط والإسقاط في علم الناس موجود في الروايات هكذا مثلا الكلام الشيء الفلاني موجود في علم الناس أو في علم الاجتماع في علمنا أيضا موجود هكذا إشارة إلى العنوان الرئيسي لهذا الحديث أو لهذا المقطع ثم إشارة إلى حاول أن أقصص الحديث أحاول أن أقصص الحديث مثل افترض أن أتكلم عن هذا أن الرجل من الإيمان مثل يكون على فقد النار وأن أتكلم في كلام واسع بحيث أن المخاطب والمستمع لا يستطيع أن يخرج بنتيجة مع ما تحدث لكن أجر أن الرجل من الإيمان هذا مقطع بسيط للحديث وعن العنوان هو الأضعف ويتم ممكن أن نصل إلى مجموعة نقاط مثلا النظارة ما هي العلاقة بين النظارة والإيمان؟ اثنين النظارة الجسدية ثلاثة النظارة الجسدية وكل نقطة أستطيع أن أعملها عدة تفسيرات علاقة النظارة بالإيمان مرة من حضرة جنب روحي مرة ثم النظارة الجسدية ما هي الأمور والوسائل التي تتحقق بها النظارة الجسدية؟ لماذا الإسلام يصر على النظافة الجسدية؟ شنو متطلبات من وراء النظافة الجسدية؟ وأذكر الروايات من عرفة ثم ما هي الوسائل التي تحصل في النظافة الروحية؟ لماذا الإسلام يعلق النظافة الروحية؟ ولماذا جعل النظافة فيه المطلق بحيث لم يعين ويقول النظافة الجسدية هي التي من الإيمان يمكن أن يحصل النظافة الروحية جعلها عامة لشدة التلاحم مثلا بين النظافة الجسدية والنظافة الروحية عند الإسلام فيقصد النظافة الجسدية والنظافة الروحية هي الإسلام الإيمان وليس النظافة الروحية فقط وليس النظافة الجسدية فقط لشدة الارتباط هذا بطبيعة الحال يجعل نقاط مرتكبة ثابتة حتى الصغير أسلوب التعليم الجديد تعليم صغير طفل تريد تتعلم على عمليته عملية تربوية معينة يعني تريد تدخل في ذهن مجموعة من المفاهيم الخيرة في داخل ذهنك مش تستخدم أسلوب المحاضرة تستعرض ماذا تستعرض جميع لا اما كيف التلقين تجعل في حالة السريعة يستثمر ما يريده الخطيب. عمليه التلقين خلي السرعة يستثمر ما يريده الخطيب وتثبت هذا النقاط في الاثنين. يعني بدل ما نقول له النظام ان الايمان على الحديث ونتكلم عن النظام كذا والنظام كذا والنظام، لا النظام على قسمه الانسان مكون من جزئين وروح وجسد، هذا الجسد لابد ان يكون نظيف بسبع صابون بكذا بكذا. شو عندنا مرات الوحيد هذه مو صابون هذه مو كذا، يصلي يصوم يتبدا يستعين المحرر كذا صار كذا النظام. هذا الامور بسرعه قصير راح يستقبلها ويحفظها وهي مجموعه منها. يعني اسلوب تستطيع بها ان تركز المعلومات في ذهنيه الكبير كما تستطيع ان تركز المعلومات في ذهنيه الصغير. مساله التنقيط مساله مهمه جدا في اسلوب الخطابه وفي اسلوب التمرين. نعم لا الخاتمه. الخاتمه النقص فيها ما فتتنا، يعني النقص فيها شنو تحدثنا في العالم. والنتيجه التي نريد ان نصل اليها النتيجه يجب ان تواضع. يعني انا لما اتكلم عن التضافر او اتكلم عن مبنى اسماء الوحده يكون النتيجه التي اريد ان اصل اليها. وقل النتيجه ان اي مجتمع لو تخلف فيه هذه الاسباب الا ما كان هناك مجتمع وانما هناك تجمع شبيه منه شبيه بحظيره الحيوانات. النتيجه تتفيد من اصلها. كن الخطيب يبين النقاط السابقه الى الاسباب والنتيجه التي يريد ان يصل اليها. بالاضافه الى انه يستخدم الاسلوب الذي يوحي فيه الى المخاطبين بانني انا اصل الى الخاتمه الى الانتهاء بحقارتي بان يستخدم الدعاء والتحيه مثلا يستخدم الدعاء او لا اطيل عليكم او بيتر اسالكم الدعاء، يعني دليل انه سيختم. فهذا يوحي للمخاطبين بانه يودعهم اسلام الدعاء والتحيه او ب والسلام عليكم ورحمه الله او بالاشاره التي يؤشر بها الى انه علاقه شاركت على الانتهاء. هذه الامور يحتاجها الخطيب في عمليه النظر لكن في نفس الاقوال وفي نفس الفاظ. اولا الدعوه الجليل وهما جزئان رئيسيان في النظم والترتيب بالنسبه للخطيب، وقلنا قد تقتضي مصلحه الاقناع ان يمارس ماذا الخطيب؟ ان يقدم الدليل على الدعوه. وقلنا في مورد معين قلنا مثلا في المورد الذي يريد ان يحاصر فيه ذهنيه المخاطر حتى لا يتفاجئ في الدعوه. ومن ضمن الامور التي يجب ان يراعيها الامور الثلاثه، اولا التفسير، ثانيا الاختصار، ثالثا الخاتمه. الامر الاخير الذي يراعيه في التزيين والتحسينات راعي الخطيب حتى تتم خطابته هو ما يعبر عنه بالاخذ بالوجود. ويبدو من كلامي الذي تقدم اشرت الى كثير من هذا الامر. طبيعي الاخذ بالوجود ما هو اخذ بالوجود يعني لبس الانتباه، لبس النظر. يعني افترض انه انسان يدخل في داخل المجتمع ويلبس لباس معين مخالف للجمهور. بطبيعة الحال شنو يكون وجوه الجميع؟ كلها تتجه إلى هذا الشخص، أيضا أخذ بوجوه القوم إليه. الخطيب عنده في نقطتين وفي أمرين مهمين يمارسهما من أجل الأخذ بالوجوه بالنسبة للمحاضرين. أولا في نفس الأقوال، في نفس الكلام. يعني هذه أمور تتعلق باللفظ نفسه فيحتاج فيها الى الاخذ بوجوه المخاطبين عن طريق اللغة. الامر الثاني وهو ما يتعلق بالخطيب نفسه، وجدهما انه يبدو اننا شاركنا عن الانتهاء. الامر الاول يتعلق بالخطيب. انا في الاثناء قلت لك في مساله الاختصار، في مساله الاختصار الخطيب يفتح القصه يتكلم عن مجموعه البعض. طبيعي في كل الفاظ اتكلم، وانما اريد في مساله الاختصار اعتبار اريد ان اركز فيها. قلنا احنا الخطيب في اثناء الاختصار وهو يختصر، هل تسمع القصه من الخطيب وتسمع القصه من الخطيب والخطيب؟ ترى الامر استطاع التحليل. احنا في اليوم نستخدم يستمع الى قصة عاتبرا جلوه من كنا ما شاء الله من طفولتنا يعني من فضلنا عمرنا 5 سنوات او اكثر الى يومك هذا لم تنقطع اسماعنا عن اسماعنا عن الاستماع الى ماذا الى قصة عاتبرا ولكن نستمع الغبي بعض القصص نستمعها ونسمعها من باب التعبد واحترامنا للامام الحسين وحبنا لهذه القضيه ولما نحصل عليه من الاجر والثواب السبب. ابن احد الخطباء كان يقرا والشيخ الوالد رحمه الله كان جالسا الى جنب هذا المنبر يستمع الى خطبه هذا القبيل. هذا القبيل كان حديثه عن الصبر فتحدث عن الصبر فذكر اعصار الصبر الصبر على ثلاثه اعصار كذا وكذا وكذا كانوا حوالين الصبح حاجه متعبه. كنا بعض الخطباء او حتى الاساتذه ليس الخطباء الاساتذه عند قدره علميه عند امور عند مسائل علميه كثيره في الماده وهو قادر عليها لكن عمليه العرض تصير المسكينه ما عمل عمليه عرض الصبح ولذلك هذا الطالب ان شاء الله مو انا ملل مني ولذلك هذا الطالب تجده مره كبيره شوية غير موضع شوية ما أدري شنو بحيث أنه يبدي الحالات التي هو طاقع متبلل ومشمئز من الاستماع إلى هذا أو هذا المدرب يسألون هذا الدرس شلون تركتبه ولا يقول أنه لا يعترف أنه لا عالم جليل فاضل شو عنده قدرة بعد ما يستطيع أن يوصل ما عنده فيه تجد أنا هاي المعلومات اللي عندي ما تقول شيء يعني المعلومات في ذهنك وما يصل إليه شيء قليل بحيث انه لا يصل هذا الخطيب لما كان مدرسة اصناف الفاضل الشيخ الوالد كان يستمع فرفع راسه قال هذا نسيت اسم الرابع من اقسام الصبر قال شنو شيخنا؟ قال له ومن اقسام الصبر الصبر على خطابتك يعني هذا والله واحد بس لما يستمع يستمع الى الفاضل ونوع من قسم من اقسام الصبر هو مسحر الخطيب يكون يراعي عملية العارضة التي ذكرناها يعني في بعض الموارد يحتاج الخطيب إلى أيام عطر في بعض الموارد يحتاج الخطيب إلى أن تكون نبرات الصوت تكون خفيفة وحزينة جدا هذا الأسلوب قد يخجل الإنسان في عرضه على المنبر بينما هو أسلوب جدا جدا أسلوب جدا جدا في عملية العارضة يعني قصة ليس عرضها مثل حاضر الموضوع قصة فيها عرضها يعني تتصور نفسك في مسرح ألا تحتاج إلى ما يعرض عنه اليوم في عصرنا بالموسيقى التصويرية يحتاج إلى هذا عن يطلع صوته يحتاج إلى الحركة هنا يحتاج إلى السكون هنا يحتاج إلى الصوت الخفيف هنا يحتاج إلى النظرة الخاطفة هنا يحتاج إلى تجاعيد الوجه هنا يحتاج إلى أنه المتحدث الخطيق أن أرجع يحتاج إلى الاندفاع تجد حركة كل هذه أمور تصويرية لها الأثر في نفس المستمع شوف المسرح لأفلام سينمائية هذه أمور مهمة مسألة مهمة ولذلك أي خطيب أي إنسان دعه يروي قصة معينة للطفل قصة معينة للطفل يستخدم هذا الأسلوب لكن عندما يتحدث مع الكبار لا يستخدم هذا الأسلوب لماذا يستخدمه مع الصغير؟ لأن هذا الأسلوب يترك الأثر الجدي بالتبع يحفظ القصة في الأمام بل قل وحاول أن تستخدمه مع الأطفال أرجع قصة خطيرة جدا مع طفل تجد أن الطفل مو فقط يستمع إليه في القصة شي يصير فيه يصير جزء من القصة ولذلك يقولون المسرح كلما استطاع أن يؤثر على المشاهدين بحيث يجعل من المشاهدين ان يكون جزء من داخل المسرح كلما كان كذلك الموسيقى التصويريه ليس كما موسيقى تصويريه موسيقى تصويريه بالجمالي تجعل هاي الموسيقى لما تدخل ايقاعاتها في نفس المستمع المشاهد تنفعل نفسه بحيث يتصور من خلال هذه الموسيقى صوره معينه يعني هذه الصوره اللي على المسرح ناقصه من يكملها الموسيقى التصويرية فتكبر عندنا صورة وكأنه مكتب من داخل المسرح على المستمع تجد أنت تبغى تفصل الطفل تجد أنه يفهم يبكي ما تستطيع البكاء أنت تجيب له قصة مثلا أب تقول له فلان مثلا علي بابا ودخل داخل هذا طويل. لما تخليها طويل ما تقول طويل هذه طويل ما لها تأثير. تقول يعني هذا طويل. هاي الكلمة مستجدة تجعل في نفسها طويل لأنه فعليا الصورة طويلة. هذا الصور على حد تعبيرهم اليوم في قلب الأطفال يعبروا عنه الفونتكس ماله يجعل صدر هذا يجعل ماله يجعل هيئة. هذا لأنه فعلا صورة ونار. وكان علي بابا طويل ومتين وعليل وانا طويل صار شيء في الأثناء وإذا أسد يتحرك وانت تصور تصور على طويل وكأنما صوت الأسد يتحرك في ختام صوت خفيف يريد ينقر على علي بابا وهو يخطو على ورق الأسد. هذا الطويل معك يتفاعل معه نفس الأصوات والصدر بطبيعة الحال بطبيعة الحال يترك الأثر في نفس المخاطر. توجد فإذا نبرات الصوت مسألة مع عملية العرض مسألة مهمة جدا اللي عبرون عنها اليوم بالإنجليزي فونتيك علم الأصوات. زين اللي عبرون عنها اليوم موسيقى تصويرية في المسرح يعني في التكوين للصورة. الخطيب أي خطيب حتى الخطيب الخطيب اللي يلقي تفاعل مع الثاني يجب أن يكون عنده قدرة التصوير. وإلا إحنا جايين نلعب نروح على الخطيب يكتب قصة نروح على الخطيب يكتب قصة نتابع مع هذا هو الآن هذا يكون على القاضي على أخي على مصدر أنا أمسك الكتاب وأسمع له وما أعرف لكن لم يترك فيها يترك أي أثر من كل كلام ونبدأ من هذا القصة من هذا الخطيب وتترك كل الأثر. ليه؟ السبب ان هذا الخطيب عنده قدرة على عملية العرض نبرات الأصوات تأثير في قصنا. هذا السلوك حتى السلوك تربوي للأطفال إذا أردت أن تحط قصة بطبل تستخدم الأسلوب المؤثر أسلوب التصويري تأثير نبرات الصوت في التأثير. في الواقع الأمر الأخير اللي أختم به الكلام هو الخطيب إذا رأى من ضمن الأحلف الوجوه الأمور اللي تتعلق بالخطيب نفسه جيد ولا منظر الخارج هيئته. يعني الخطيب لا يخطب بطبيعة الحال أنا لما أكون في الخطيب وقاعد وراء الصراحة ما أستمعني ولا أستمعني نعمل كل الرابط الخطيب بيّن كل الرابط مؤثر ولذلك يجب يستخدمون حتى يشوفون الناس الخطيب يرقون على المنبر حتى يخطب بالوجوه حتى كل الناس توجه ما في عندك شفت من مرة كلما كان واضح وقريب وفي مكان واضح كلما توجه في أنظاره وهذا يساعد في عملية توجه الفهم والنفس إليه وعملية التأثير كلها. رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خوف لما أراد أن يخطب في النار ويوجه النار وينصب أمير المؤمنين خليفة على المسلمين سوى جعلوا له مرة من أسابق إذا نتخاف تخافوا حتى الناس كلهم يتوجهون كل الحديث الذين كانوا معه يتوجهون إلى رسول الله على الأمر المهم في الختام. أضف إلى هذا الأمر مسألة المنظر اللي بعد يكون مؤثر حركات اليد حركات الوجه كلها تكون مؤثرة كما قلنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غدير الخوف حتى يلتفت الجبال من يصير مسألة مهمة وخطيرة جدا. رسول الله لا يرتكب هذا المثال ويقول سواء أن تكون مهارا خليفة علينا أمير المؤمنين خليفة المعنية لا هو لا تسألهم بمقدمات إقناعية ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله تم انتهى المحاضرة السابقة قال انا اولى بكم من انفسكم فانا اختار امير المؤمنين وخليفتي من بعدكم من بعد عليكم نعرف اكثر بهذا. هي من الامور التي تتعلق بالخطيب بعض الاوقات امور تتعلق بالخطيب التركي في يوم عاشوراء في يوم قتل الرضيع هذا الخطيب يخلع عمامته يخرج الصايه مفتوحه حاتي ما على راسه شيء راسه مكشوف يحمل على يده القدر الرضيع مربوط هذا مثلا بصفحة الخضراء لباس ابيض عليه اسد الدم تحمله الى اسمه قصير كل الناس فعلا كل التفاعل يعني يقصد بوجوهه كل اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشق الاثر حتى تبقى الصوره باقيه مباشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا رسول الله أخذ بيد أمير المؤمنين. ولذلك الصفات يعني بوصف الدقيق بوصف عن الغدير كانت مؤثرة، مو بس رأينا ورأينا رأينا رسول الله أخذ بيد أمير المؤمنين ورفع بيده له. شو بيقول الأوراق؟ حتى غاب النار بياض إذا طيب إمامنا كان عليهم لباس الحجبان. شلون بعد بياض بصير يريد يعذب؟ إن رسول الله مو فقط أخذ بيد أمير المؤمنين بمستوى الله العظيم خليفة أمتك بيده هكذا، وإنما مد بيده إلى أعلى حتى القريب البعيد يكون ينظر يكون يشوف بأن رسول الله نفس الأمير. هذه الأمور تتعلق بالخطيب، يجب على الخطيب أن يراعيها، وهي من الأمور التي تعد استناد واهتمام بنسبة الخطابة حتى تتناسب مع فرض الخطيب وتكون خطابته مؤثرة للمخاطبين. والحمد لله رب العالمين.